بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، هذه رسالة جديدة وأخيرة في هذه الدورة العلمية 23 بعد 100 في دورة العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله تعالى، والمقامة في يوم الأحد الموافق 23 من شهر الله المحرم لعام 41 و400 ألف، وهي بعنوان توجيهات لطالب قواعد الفقه. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة الغديان رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الموضوع الذي حدده الإخوان وهو توجيهات لمن يريد أن يدرس القواعد الفقهية هو في الواقع موضوع واسع جدا، ولكنني سأتكلم على جملة من توجيهات، وستكون من التوجيهات الهامة، لأن فيه توجيهات قد تكون يعني مكررة. التوجيه الأول هو أن القواعد الفقهية عندما ننظر إلى تكوينها، يعني كيف تتكون، لأنها هي ما كانت موجودة على شكل القواعد المدونة الآن، والتي صيغت عندما ننظر إلى كيفية التكوين نجد أن من القواعد ما جاء النص عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار.
يعني أصل وجود هذه القواعد فمنها المنصوص عليها، نعم، كقاعدة لا ضرر ولا ضرار، وهذه مأخوذة من نص النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. نعم.
فقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر نكرة في سياق النفي، وهي عامة لكل ضرر، لكن هذا الضرر من جهة الابتداء، بمعنى أن الشخص لا يضر ابتداء ولا يضر نفسه ولا يضر غيره، فهي شاملة.
لا يضر ابتداء، لا ضرر، لا تضر ابتداء، سواء هذا الضرر لنفسك أو لغيرك. نعم.
هذه الكلمة شاملة لجميع أنواع الضرر الابتدائي قل أو كثر. جميع الفروع من الضرر الابتدائي كلها داخلة تحت هذا اللفظ،
اللي هو لفظ لا ضرر منك لنفسك أو لغيرك. نعم، هذا شامل عام.
والكلمة الثانية هو لا ضرار، هذه أيضا نكرة في سياق النفي، ومعنى هذا أنك عندما تريد أن تأخذ حقك ممن صدر منه عليك ضرر أو
يعني يبي بس ورجف يعني كلمة
أو يبي يقام عليه عقوبة من العقوبات. هذه الكلمة شاملة لجميع الفروع التي يكون فيها اعتداء على أخذ الحق، بصرف النظر عن كون أخذ الحق من فرض ولا تطبيق مثلا عقوبة من العقوبات. ولهذا إذا ضربت
ولا تطبيق مثلا عقوبة من العقوبات
ولا تطبيق مثلا عقوبة من العقوبات ولهذا إذا ضربت إلى ذلك قوله تعالى: ما في عندنا
يعني من بعد ظلمه قال: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. جزاء سيئة سيئة مثلها، هذه في الشورى، لا هذه الثانية بقى في النحو، إنما الشورى ما فيش وإن عاقبته، لا إحنا بيقول الشورى وجزاء سيئة، النحو وإن عاقبته، والشورى جزاء سيئة. نعم.
فلا تزيد
ذكر النحل أولا، أي نعم، وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، وفي الشورى وجزاء سيئة سيئة مثلها، فلا تزيد على الحق الذي لك. نعم.
وإذا زدت على الحق الذي لك فهذه الزيادة هي المنفية في قوله صلى الله عليه وسلم:
ولا
ضرار.
نعم.
فيشمل جميع أنواع الضرر اللي فيه تعدي على الحق الذي يكون لك.
طيب، يبقى لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر منك لنفسك أو لغيرك، ولا ضرار أي لا تتعدى في المؤاخذة إذا اعتدي عليك ولحقك ضرر وأردت أن تستوفي ممن اعتدى عليك، فلا تتعدى، فلا تتعدى. نعم.
ومثل حديث: إنما الأعمال بالنيات، إذا نظرت إلى هذا الحديث وجدت يعني كلاما مختصرا لكنه شامل لجميع المقاصد التي تصدر من الشخص.
هذه قواعد مستنبطة من نص الأدلة. نعم.
كلمة أعمال تشمل 4 أمور: الأمر الأول الأفعال في الجوارح.
إنما الأعمال بالنيات، الأعمال هذه كلمة أعمال تشمل 4 أمور. الأمر الأول
الأفعال في الجوارح، في السمع وفي البصر وسائر جوارح البدن. والثاني القول باللسان، فالله سماه فعلا في قوله تعالى في سورة الأنعام: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون.
نعم، ما فعلوه،
فثم القول فعلا.
نعم.
والعزم يعني الثالث، العزم المصمم، ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: لأنه كان حريصا على قتل أخيه. حديث أيضا: من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، هم بسيئة فتركها لوجه الله. والرابع هو الكف، يعني كف الإنسان عن الشيء الذي يشرع له، يشرع له أن يقدم عليه أو يشرع له أن يتركه، يعني كف. فعندما يرى الشخص شخصا يحترق أو وقع في ماء فغرق وكف عن إنقاذه فإنه يكون آثما.
هذا الكف، الكف عما يلزمه فعله، فهذا يدخل في الأعمال أيضا. نعم.
والرابع قال: والرابع هو الكف، يعني كف الإنسان عن الشيء. قال: بناء على ذلك فكلمة إنما الأعمال شملت جميع الأعمال بالأقسام الأربعة التي ذكرتها لكم،
هي أفعال الجوارح، اللي هي قول اللسان، اللي هي العزم الذي يصحبه عمل، والعزم المصمم الذي يصحبه يعني عمل وتحرك، الكف والترك لما يلزمه فعله. نعم. فالترك يطلق عليه عمل أيضا. نعم.
وكلمة بالنيات هذه شملت جميع المقاصد،
ولهذا من ترك المعصية جرائي من جرائي هذا الذي يؤجر، هذا الذي يؤجر، لكن لو تركها خوفا من سلطان فإنه لا يؤجر، بل يأثم إذا كان قد تحرك للفعل ولكنه منعه من ذلك خوف من أحد فإنه يأثم. نعم.
وكلمة بالنيات هذه شملت جميع المقاصد التي تصدر من الإنسان، يعني عمل مقرون بنية سيئة ولا حسنة، ولهذا كانت النية في باب العبادات كانت شرطا في قصد الامتثال وشرطا في صحة العمل، أن يكون العمل صحيحا ويقصد
به. يعني النية تصفى جميع المقاصد. طيب في العبادات النية يترتب عليها صحة عمل وحصول ثواب، هذا في العبادة، إنما في العادة ثواب. نعم.
قال: أن يكون العمل صحيحا ويقصد به وجه الله، فهي الشرط للثواب من جهة ولصحة العمل من جهة أخرى. ولا بد أيضا من نية الدخول في العمل، نية الدخول في الصلاة، وكون هذه الصلاة لوجه الله،
نية الدخول وليس نية قاصد الصلاة. أنت تخرج من بيتك لصلاة العصر، قاصد المسجد لصلاة العصر، هل تعتبر بذلك أنت دخلت الصلاة؟ لا. لكن إذا أقيمت الصلاة وقفت ثم كبرت، مع أنك نويت الدخول في الصلاة، فإن نويت الدخول في الصلاة وكبرت هنا انعقدت صلاتك، لكن لو كبرت وما نويت الدخول ما تنعقد صلاتك. طيب لو نويت الدخول وما كبرت، هذه تكبيرة إحرام، هذه لابد منها، فلا تعتبر أيضا، لابد من النية، نية الدخول في الصلاة مع التكبير. الحج أو العمرة، ما هي النية اللازمة؟ نية الدخول في النسك، هذه ركن. طيب التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم عمرة، هذه مسنونة، المهم أنك نويت الدخول بقلبك في النسك عمرة أو حجا. نعم.
لكن في غير العبادات تجدونها شرطا في الثواب على العمل، لكن ليست شرطا لصحة العمل.
نعم.
بمعنى أن الإنسان لو قال لشخص: بعتك هذه السيارة، ثم بعد ذلك قال: والله صحيح أنا قلت لك إني بعتك هذه السيارة لكني ما نويت البيع، أو طلق زوجته وقال: أنا صحيح تكلمت في الطلاق لكني ما نويت الطلاق، فهذا شرط في الثواب على العمل في باب العادات وليس شرطا في صحة العمل. الغرض أن هذا هو الطريق الأول من الطرق التي تدل على القاعدة، يعني النص. الطريق الثاني هو الاستنباط، يعني استنبطوا وصاغوا القاعدة، لأن الدليل الذي
هذه بالنسبة للقاعدة، القاعدة تؤخذ من النص كما سبق، وتؤخذ من ماذا؟ وتؤخذ من الاستنباط. النص كما مثل: لا ضرر ولا ضرار، نعم الأعمال والبنيات ما جعل عليكم في الدين من حرج، قاعدة رفع الحرج. نعم هذه كلها منصوص عليه. طيب في مستنبط بقى، مستنبط على قسمين، مستنبط متفق عليه هذا لا يسعنا الخروج عنه، مستنبط مختلف فيه يلجأ فيه للترجيح. نعم
الطريق الثاني هو الاستنباط، يعني استنبطوا وصاغوا القاعدة، لأن الدليل الذي ذكرت لكم في مسألة النية صاغ العلماء منها الأمور، صاغ العلماء منها الأمور بمقاصدها، لكن نفس الدليل دال على هذا الشيء، الدليل فيه كفاية في قوله تعالى قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. استنبط العلماء من ذلك قاعدة وهي أنه لا يؤاخذ أحد بجريرة غيره، مثل ما تشاهدون الآن الحوادث التي تذاع في وسائل الإعلام من جهة الجناية على شخص لا ذنب له، يقتلونه من أجل أبيه أو من أجل أخيه أو من أجل ولده إلى غير ذلك. الطريق الثالث طريق الاستقراء، ومعنى ذلك أن العلماء يستقرئون الأدلة التي تدل على معنى واحد ثم يصوغون من هذا الاستقراء قاعدة تتكون من مبتدأ وخبر فقط. وطريق الاستقراء هذا هو طريق نافع لمن تأمله، لأنه مهم جدا، وذلك أنك تتبع أو تتتبع الأدلة المشتركة في معنى واحد ثم تكون من هذا المعنى القاعدة الفقهية. فيه أدلة كثيرة من القرآن وأدلة كثيرة في السنة على أن الأصل براءة الذمة،
فروع كثيرة في أبواب، فتجعل قاعدة تجمع هذه الفروع المختلفة في أبواب مختلفة. نعم
قال فيه أدلة كثيرة في القرآن وأدلة كثيرة في السنة على أن الأصل براءة الذمة، هذا هو الأصل، ولذلك يقول الله جل وعلا
زي قاعدة الأصل براءة الذمة. نعم
ولهذا يقول الله جل وعلا من اهتدى
فإنما لا توجب على أحد شيء إلا بنص، لا تحرم إلا بنص، وهكذا الأصل براءة الذمة. نعم
ولهذا يقول الله جل وعلا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. عندما تشغل الذمة بالصلاة أو بالصيام أو بالزكاة أو بغير ذلك كثير في الشريعة، عندما تشغل فالأصل إشغالها، ولا يزول هذا الإشغال إلا بأداء ما شغلها. ولهذا ترون أن الإنسان إذا فاتته الصلاة
من جهة الشريعة، الشريعة ألزمتك بهذا إذا الناس مشغولة بهذا، لكن إذا ما ألزمتك ولا طلبتك يبقى الأصل براءة. واحد صلى صلاة على وجه مشروع لم يكن عنده ماء فتيمم وصلى الصلاة، بعد ذلك جاء الماء، تقول له قم صلي، توضأ وصلي. ليه؟ يقول لك جاء الماء في الوقت. نقول طيب وأنا صليت بموجب ماذا؟ صليت بموجب أمر شرعي؟ نعم صليت بموجب أمر شرعي. طيب أنت الآن تطالبني إعادة الصلاة وقد صليتها وفرغت منها، فمن أدى العبادة على وجه مشروع فلا يطالبها ثانية، تريد أن تطالبني بها ثانية، هات الدليل. كذلك أيضا أنت الآن رأيتني أصلي على صفة معينة تبطل مع صلاتي، فقلت لي صلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وصلي جميع الصلوات واقضي جميع الصلوات التي مضت، لأن هذا الدليل صلاتك هذه باطلة فيما مضى. نقول أن تأمر بإعادة ما في الوقت نعم، لكن أنت مر بإعادة مما مضى وكنت جاهلا، فهذا يحتاج إلى إشغال النفس والذمة بما مضى. ما الدليل؟ يرد حديث أبي هريرة في المخطئ في الصلاة أن النبي ما أمره أن يعيد ما مضى. واضح يا إخوان؟ يبقى الأصل عدم الإشغال، لا تشغل ذمة أحد إلا بنص، لا تشغل ذمة أحدا ذمة أحد إلا بنص. هذا يجب عليك، هات لي النص إن يجب عليه هذا. يجب عليك مقاطعة المنتجات الدنماركية، ما النص؟ يجب هذا فين؟ ما الدليل؟ يحرم عليك، ما الدليل؟ فالأصل هو هذا. نعم براءة الذمة. نعم.
ولهذا ترون أن الإنسان إذا فاتته الصلاة إذا فاته شيء من الصلاة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وإذا فاتت الإنسان الصلاة كلها يقضيها، وإذا نام عنها يقضيها، وإذا نسيها يقضيها. من هذين الأمرين يعني الأدلة التي كونت هذين الأمرين، وهما أن الأصل براءة الذمة، وأنها إذا شغلت لا تبرأ إلا بأداء ما شغلها.
نعم أنت أمرت بالصلاة في هذا الوقت، إن صدقة عملنا كتابا موقوت، فأنت مأمور بالصلاة، إذن أمرت أن تشغل نفسك بأداء الصلاة. ولهذا إذا نمت عنها صليت بعدما تقوم، إذا قمت، إذا نسيتها صليت إذا ذكرتها. ليه؟ لأن النفس مشغولة بفرضية الصلاة في هذا الوقت. نعم.
والأدلة كثيرة من
هناك إشغال في وقت مضيق وإشغال في وقت موسع. أنت في الصيام مثلا مشغول بالصلاة بالصيام في هذا الوقت الذي هو من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، ما يجوز لك أن تشارك في هذا الوقت عبادة أخرى، هذه عبادة صيام واجب عليه. هل ممكن تنوي بذلك قضاء أيام كانت عليك؟ ما يصلح، النفس مشغولة كل الوقت بماذا؟ بهذا الأمر. لكن إذا جئنا للقضاء رمضان فالوقت في ذلك موسع، وعليه فإنك لا تلزم بالقضاء في شوال ولا في ذي الحجة ولا في المحرم. تقول عائشة كان يكون علي الصيام من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لما كان الرسول ليس حنما مني. نعم.
والأدلة كثيرة من القرآن ومن السنة. صاغ العلماء من هذه الأدلة قاعدة جمعت جميع الفروع، فقالوا الأصل بقاء ما كان على ما كان.
نعم.
فكلمة ما كان من العدم، وكلمة ما كان من الوجود، فالأصل بقاء ما كان إذا كانت الكينونة العدم وهي براءة الذمة، أو الكينونة شغل الذمة. فهذه جملة من مبتدأ وخبر فقط، الأصل هذا هو المبتدأ، بقاء ما كان على ما كان هذا هو الخبر. عندما يحفظ الإنسان هذه القاعدة كل فرع من فروع هذين النوعين يرده إليها. وكما أن هذا الأصل مستخدم بالنسبة للمكلفين فيما بينهم وفيما بين العبد وبين الله وفيما بين العبد وبين نفسه، فكذلك هي تستعمل في أدلة التشريع. لكن عندما تستعمل في أدلة التشريع يسمونها في علم الأصول الاستصحاب،
استصحاب الأصل يعني. نعم.
فيقولون مثلا الأصل في الأدلة عدم النسخ، والأصل في العام
صحيح، فمن ادعى نسخا فليأتي بدليل، وإلى الأصل الإحكام. نعم.
والأصل في العام
بقاء العموم،
والأصل في العام بقاء العموم، والأصل في الدليل عدم النسخ حتى يرد الناسخ، والأصل في العام بقاؤه على العموم حتى يرد المخصص،
والأصل المطلق بقاؤه على الإطلاق حتى يرد المقيد، وهكذا. والأصل في الظاهر هو الظاهر حتى يصل، حتى يرد دليل يخرجنا عن الظاهر. نعم.
هذه طرق ثلاثة كل طريق منها يستدل به على القاعدة، يعني يكون به القاعدة أو يكون هو قاعدة. إذا نظرنا يعني إلى أمر آخر وهو التعليل الذي يذكر في القرآن ويذكر في السنة، إذا نظرنا إلى هذا وجدنا أدلة كثيرة مشتملة على التعليل. العلماء نظروا في هذه الأدلة واستخلصوا منها قاعدة من العلل، مثل قوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وهذا أبلغ آية في القرآن تدل على نفي الحرج. وفيه أدلة كثيرة مثل قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها في الأنعام، ولا تكلف نفس إلا وسعها، يعني غرضي إنه في أدلة، غرضي إنه في أدلة جاءت معللة نصا. العلماء يصوغون من هذه العلل ما هو من دلالة الدليل، لا من العلة يصوغون قاعدة. فصاغوا قاعدة متكونة من مبتدأ وخبر، فقالوا المشقة تجلب التيسير، المشقة مبتدأ وتجلب فعل مضارع إلى آخره وهو الخبر،
يعني جملة فعلية. نعم. تجلب التيسير جملة فعلية. من الفعل والفعل المفعول في محل رفع خبر مبتدا، يعني يصيغون يعني يصوغون قاعدة تامة ليست ناقصة. نعم.
هذه القاعدة ما يستطيع أي شخص يحصي فروعها في الشريعة، فجميع الرخص تجدونها
تدخل في جميع الأبواب، فروعها متعددة في أبواب متعددة. نعم.
فجميع الرخص تجدونها داخلة في هذه القاعدة، وتجدون العزائم داخلة في هذه القاعدة من جهة أصلها وكميتها وكيفيتها وزمان أدائها ومكان أدائها. هذه الأمور الخمسة هذا في العزائم غير الرخص. فتجدون هذا المبتدأ والخبر اشتمل على جميع فروع الشريعة، إذا نظرت إليها من جهة العزائم أو نظرت إليها من جهة الرخص فتقول المشقة تجلب التيسير، من جهة أصل التشريع أو من جهة كمية المشروع أو كيفية المشروع أو مثلا الزمان الذي يؤدى فيه المشروع أو المكان الذي يؤدى فيه المشروع. في الشرائع السابقة ما كان الشخص يصلي في أي مكان أدركته الصلاة إذا كان طاهرا، إنما يصلي في مسجده فقط، لا تصح صلاته إلا في مكان معين واحد. في هذه الأمة جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته فليصلي. فغرضي أنا أن هذا الطريق هو طريق أيضا، يعني في تتبع العلل، ما هو بتتبع لدلالة الدليل، لا، لأنه في تتبع لدلالة الدليل، يعني ما يدل عليه الدليل،
لأنه في تتبع لدلالة الدليل، يعني ما يدل عليه الدليل، وفي تتبع للحكمة للعلة، للحكمة للعلة، فهذا طريق من الطرق التي تكون منها القاعدة. يعني في فرق بين أنا أنظر في الدليل لأقول هذا الدليل يدل على كذا، وبين أن أستنبط منه قاعدة. هذه القاعدة تعمم لأنها تكون مجموع أدلة، مجموع أدلة. نعم. هذا الدليل بجوار هذا الدليل بجوار هذا الدليل يكون قاعدة تامة تدخل في أبواب كثيرة. نعم.
لكن هذا يحتاج إلى أشخاص عندهم قدرة، عندهم إمكانية، ينظرون في الأدلة.
طبعا القاعدة بتنظر بقى تنظر فيها إلى العلة بقى، علة الدليل هذا، فمع الأدلة الأخرى بيكون علة واحدة تصوغها أو تصوغ منها القاعدة. يبقى هناك علة منصوص عليها أو قاعدة منصوص عليها، هناك قاعدة تأخذها من دليل واحد، إنما أعمال بنيات تأخذ قاعدة الأمور بمقاصدها. هناك قاعدة دي اللي هي بتسمى بالاستنباط، هناك قاعدة استقرائية، يعني تستقرئ النصوص كلها وتصوغ من هذا الاستقراء قاعدة تدخل في أبواب كثيرة. نعم.
لكن هذا يحتاج إلى أشخاص عندهم قدرة، عندهم إمكانية، ينظرون في الأدلة ويستخرجون منها القواعد.
نعم.
هذه طرق أربعة، وفيه طرق أخرى، لكن هذه الطرق الأربعة هي من أوسع ما يكون بالنسبة لصياغة القواعد. فيه طريق خامس، بس إنه يحتاج إلى هذا الطريق.
يبقى النص، يبقى الاستنباط، يبقى الاستقراء، يبقى النظر إلى العلة. هذه أربعة، هذه طرق أربعة: النص، الاستنباط، الاستقراء، العلة. نعم.
فيه طريق خامس، بس إنه يحتاج إلى هذا الطريق الخامس، هو استخراج القواعد عن طريق استنباط العلل. ما هو النص على العلل؟ لا، استنباط العلل. ولهذا تجدون أن هذا النوع ما يكون من القواعد المتفق عليها.
العلة ليس هو فقط معرفة العلة ثم تعميمها، لا، ده أنت بتستنبط العلة أصلا، هذا محل اجتهاد. نعم.
ولهذا تجدون أن هذا النوع ما يكون من القواعد المتفق عليها، يكون فيها اختلاف. فهذه طرق خمسة، كل طريق منها طريق لإظهار القاعدة، سواء كان مثلا
مختلف، يعني لأن عن طريق استنباط العلل، وهذه قد تستنبط أنت علة وأنا ما أستنبطها، فيرجع في ذلك إلى الاجتهاد، فلهذا يكون هذه اجتهاد ليس متفقا عليه لأنها خاضعة للاجتهاد. نعم.
سواء كان مثلا من ناحية النص إلى آخره. ولهذا الشخص عندما يقرأ القرآن وعندما يقرأ الأحاديث هو في أمس الحاجة إلى التأني والتكرار.
الله أكبر، الله أكبر. نعم. حتى ينظر في النصوص ومرادها وما يستنبط منها نعم.
يقول بعض أصحاب الشافعي يقول قرأت الرسالة للشافعي 600 مرة وفي كل مرة يتبين لي من العلم ما لم يتبين لي من قبل، وهذا يعطي طالب العلم أن كثرة تكرار الآية أو تكرار الحديث يعطيه فهما أكثر.
نعم، وأن كثرة الاطلاع على التفاسير كلام أهل العلم يعطيك أبعادا أكثر، لأن كل عالم يأخذ بك إلى معنى وإلى دلالة، وكلها والحمد لله صحيحة، لأن الآيات معطاءة والناس يتفاوتون في النظر. كم من استنباطات دقيقة للشيخ الإسلام ابن تيمية لابن القيم للعلماء من الآيات يظهر لك سبحان الله. شوف مثل ما مر معنا أمس في شرح الشيخ قواعد الأربع، شوف احنا كم قرأنا قواعد الأربع وشرحناه وقرأنا شروحات، لكن شوف وقف هو عنده أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن هذه تضمن أنواع التوحيد الثلاثة. هذا بعد بنى للشيخ، ولعل الشيخ أخذ عن شيخ مثلا. نعم.
القاعدة الفقهية عندما ننظر إليها، يعني هذا توجيه ثان. القاعدة الفقهية عندما
التوجيه الأول لطالب العلم ذكره الشيخ هنا، التوجيه الأول بالنسبة للقاعدة الفقهية من جهة تكوينها، تكوين القاعدة عن طريق النص، عن طريق الاستنباط، عن طريق الاستقراء، عن طريق العلة، عن طريق استنباط العلة. نعم. الطريق الثاني، توجيه ثاني، ها؟
قال القاعدة الفقهية عندما ننظر إليها من جهة الاستفادة منها.
يبقى النظر الأول من جهة تكوين القاعدة، النظر الثاني من جهة الاستفادة من القاعدة. نعم.
يقول بعض أصحاب أبي حنيفة إن فقه أبي حنيفة 1000 مسألة و100,000 مسألة وزيادة، هذه الفروع يصعب على الإنسان أن يحفظها، لكنك إذا
حفظ أبي حنيفة 1,000,000 مسألة و100,000 صعب. شوف قواعد أبي حنيفة، القاعدة يدخل تحتها 10,000، خلاص تختصر. نعم.
لكنك إذا حفظت القاعدة تماما استطعت أن تخرج عليها من الفروع الشيء الكثير. إذا حفظت القاعدة وفهمتها تماما استطعت أن تخرج عليها ما لا يحصى من الفروع ما لا تحصيه أنت، يعني كل فرع يأتي وتجد بأن طريقة التخريج أن الفرع الذي تخرجه على القاعدة لابد أن يكون مشتملا على المناط الموجود في القاعدة، فالفرع يكون فيه نسبة من المناط الذي اشتملت عليه القاعدة، وهذا المناط هو العنصر الأساسي لتكوين القاعدة، مثل ما ذكرت لكم في قاعدة المشقة تجلب التيسير. فعندما تريد أن تخرج فرعا تبغي تعطيه حكم القاعدة يكون مشتملا على المناط الموجود في القاعدة.
أي نفس العلة، ما الارتباط بين هذا الفرع وبين القاعدة؟ لما تدخل هذا الفرع ضمن هذه القاعدة؟ في مناط رابط الفرع بهذه القاعدة سمى التخريج. نعم.
وهذا يعني قد يكون
الفرع الذي تخرجه على القاعدة لابد أن يكون مشتمل على المناط الموجود في القاعدة وبه يدخل تحته. نعم.
وهذا يعني قد يكون فيه سهولة، لكن الذي أصعب منه الحوادث ما تتناهى. لماذا؟ لأن هذه الشريعة من خصائصها الكمال.
فأنا ممكن أحفظ المسائلة التي ذكرها العلماء، الإشكالية في ماذا؟ فيما يأتي من حوادث، حتى أربط هذه الحوادث بقواعدها وكذا وبالتالي أستدل لها منك بالقواعد، هذا يحتاج مناط دقيق جدا. نعم.
لأن هذه الشريعة من خصائصها الكمال، بمعنى أنها مستوعبة لجميع ما يحتاج إليه الناس في أمور دينهم وفي أمور دنياهم وفي أمور آخرتهم، لأن هذه الشريعة ما كونت من فروع هي مكونة من قواعد.
تمام. هذه الشريعة ما كونت من فروع، فروع دي حوادث، هي مكونة من قواعد، والقواعد ها إجمالية كلية مستنبطة من الأدلة كلها. يبقى القاعدة دليل وزيادة، لأن مبنى على دليل. الأمر الثاني هذا مو بدليل واحد، إنما مبناها على جملة أدلة الشريعة. فالمشقة تجيب رفع الحرج لا ضرر ولا ضرار، يبقى هذه قاعدة كلية في الشريعة، ما في ضرر ولا ضرار. تفتي أنت بقى في فروع مسائل كثيرة جدا، في مسائل كثيرة. واحد وهو يبني بيته يريد أن ينظف البيت وليجعل قواعد، طب هذا إذا حفرت مستوى معين انهدم بيت الذي بجوارك، لا ضرر ولا ضرار، قف. يبقى افتي بالقاعدة، ما عندي دليل يقول إذا أراد أحدكم أن يبني بيتا فلا يعمق، لا، في لا ضرر ولا ضرار، في لا ضرر ولا ضرار. أنت الآن بتضرني يا أخي، ما يجوز. طيب بس أنت تمنعني أبني؟ لا، أنا ما أمنعك، ما أمنعك أن تبني، لكن ابني بما لا يضرني. فروح بقى شوف المهندسين وشوف الطريقة الصحيحة اللي تبني دون ضرر، ولو ألحقت بي ضررا تضمن، لو ألحقت بي ضررا تضمن. أنت هنا استدلت بماذا؟ بالقاعدة العامة المستنبطة من جميع الأدلة. طيب غدا سيأتيك أيضا فرع آخر، فرع آخر، فرع ثالث، فرع رابع، فرع ألف إلى غير ذلك. واحد بنى بيتا مرتفع، عمارة كذا، وأنا بجواره بيت منخفض، هو من أي شباك ونافذة سيطلع على العورة. أقول له يا أخي أقم صورا ولا حاجزا تمنع، يقول أقم أنت، لا أقم أنت، امنع أذاك عني وامنع نظرك عني، وهكذا. واحد سيمرر المجاري من أمام البيت بما يضرني، لأن مجاري خاصة، هذا قد يضر بيتي، قد يضرني من جات رائحة، ارفع أذاك عني، ما يجوز. فالفروع ما تتناهى أبدا، فروع كثيرة، الفروع في ذلك كثيرة. نعم،
لكن الأدلة الموجودة فيها ترجع إلى هذه القواعد.
أنا حر، أنا هفعل حرام في وسيلة المصلاة، تبني تفعل حرام في نفسك، لكن أنت ألحقت بي ضرر الآن. يبقى لو شرب في الطريق في غرفة خاصة، ولهذا في المطارات يقولون غرفة خاصة للتدخين من باب دفع الإيه؟ الأذى. لكن احنا عايزين من باب الأصل أصلا، هو المنع من التدخين. نعم،
لكن الأدلة الموجودة فيها ترجع إلى هذه القواعد، سواء كانت هذه القواعد من جهة الأصول أو من جهة قواعد الفقه أو من جهة قواعد مقاصد الشريعة، لأن أصول الفقه هو عبارة عن الأدلة، الكتاب والسنة والإجماع والقياس وإلى آخره، يعني تقريبا هي 19 دليلا، هذه أصول الفقه. لكن قواعد الأصول هذه قواعد الأصول،
لأن أصول الفقه عبارة عن أدلة، كتاب والسنة وكذا، دي يعني أدلة أصول الفقه، أو هذه الأدلة التي يستنبط منها الأحكام. لكن أصول الفقه عبارة عن ماذا؟ عن أدلة إجمالية وقواعد كلية، هذه قائمة على الكتاب والسنة والإجماع والقياس إلى آخر ذلك. نعم،
لكن قواعد الأصول هذه قواعد الأصول يعني متكونة من أصول الفقه، ولو بالكلام فيها علشان أشرح لكم هذه النقطة. زي ففي أصول الفقه وقواعد الفقه وقواعد الأصول وقواعد الفقه وقواعد المقاصد، فعلى هذا الأساس الإنسان عندنا بالنظر إلى الحوادث تجدونها لا تحصى، وصارت الشريعة كاملة، لأن أي حادثة تحدث لا بد من إرجاعها إلى قاعدتها، لكن هذا الإرجاع يحتاج إلى 4 خطوات، والخطوة الخامسة هي التي تكون هي النتيجة. فتنظر في الحادثة،
يقول لابد، لأن أي حادثة تحدث لابد من إرجاع إلى قاعدتها. طيب، لكن هذا الإرجاع يحتاج إلى 4 خطوات، والخامسة النتيجة. فننظر في الحادثة،
فننظر في الحادثة من جهة صورتها، فتنظر في الحادثة من جهة صورتها، وتنظر إليها من جهة مناطها، ثم تبحث عن القاعدة التي تشتمل على مناط هذا الفرع، وتتأكد، تنظر إلى القاعدة وتنظر إلى مناطها، ثم بعد ذلك تعمل مقارنة بين الحادثة ومناطها وبين القاعدة ومناطها، فإذا حصل التطابق بين الفرع، بين صورة الفرع ومناطه وبين مدلول القاعدة، تأتي النتيجة الخامسة، وهي إعطاء هذا الفرع حكم القاعدة.
انتبهتم؟ يبقى الآن يقول بالنسبة للحوادث حتى نرجعها إلى قاعدة نستطيع أن نحكم في هذه الحديثة بموجب هذه القاعدة، هذا يحتاج لخطوات. منها أول شيء تتصور الحادث، التصور. فإذا الحكم على شيء فرع عن تصور، يبقى أول شيء التصور. الأمر الثاني إلى مناطها، إلى العلة اللي فيها. الأمر الثالث تنظر إلى القاعدة التي تشتمل على هذا المناط، مناط هذا الفرع. الأمر الرابع تجمع بين الحادثة وبين القاعدة بموجب هذا المناط. الأمر الخامس ستكون النتيجة أنك أعطيت هذه الحادثة حكم هذه القاعدة، لأنه لا اختلاف بين هذه القاعدة في تصورها ومناطها وبين هذه القاعدة في تصورها ومناطها. يعني باختصار تتصور أولا ثم تلحق الحديث بالقاعدة لوجود المناط والعلة الواحدة التي بها، تدخل هذه داخل هذه. أنت عندك قاعدة أنه يجوز ارتكاب المحرم عند الاضطرار، المشكلة أن الحديث التي عندك هذه تدخل في القاعدة هذه ولا ما تدخل، في فعلا ضرر. طيب هل إزالة الضرر لا يكون إلا بارتكاب المحرم ولا في طريق آخر؟ واحد يقول لك أنا يعني أنا تعرضت للهلاك، هيتعرض للهلاك ولكن أمام إيه؟ جبن. والحقيقة الجبن ذا هو ما يحبه، فهل نقول كل ميتة مع وجود هذا الجبن الذي لا يحبه؟ لا، نقول كل الجبن وإن كنت لا تحبه. الذين يقولون ارتكبنا محرمات وكذا من أجل تطبيق الشريعة، نقول هل ما في طريق لتطبيق الشريعة إلى هذا؟ في دعوة إلى الله عز وجل، في بيان منهج النبي صلى الله عليه وسلم، في إلى آخره، وهذا إن شاء الله سيسلم إلى هذا بإذن الله تبارك وتعالى. يبقى أنت سلكت هذا من غير حاجة، من غير توافر ضابط مناط الاضطرار، لأن الله قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد، وأنت باغ وعاد. واضح يا إخواني؟ وأنت باغ وعاد. واحد يقول لك أنا والله مثلا صور الصورة الشخصية دي للحاج، إيه الحاجة؟ والله أمي تريد مني هذه الصورة وكذا، وتغضب علي إذا ما تصورت، إذا ما صورت. الغضب هذا غير معتبر، في تقبيل الرأس، في تقبيل اليدين، ما أجل أن ترضى عنك، لكن لا تفعل هذا. لكن في صورة أخرى، جواز سفر، وأنت تحتاج أن تحج، أن تعتمر، ولا بد من جواز سفر، وهذا معتمد على صورة، معتمد على صورة، يبقى هذه الحاجة. في نظر إلى المرأة عند الخطبة، القاعدة أنه أنظر إليها، هذا يكون للحاجة وهي الخطبة. لكن أخي لك أنا أروح والله هذا أنا أشوف في 3 4 5 وبعدين فينا أختار، أو أقف أمام مدرسة التجارة، مدرسة الزراعة، ومدرسة الصناعة، كل مدرسة يوم وأشوف إن أعجبتني واحدة. لا، يعني تنظر إليه إلى ألف فتاة من أجل إن أعجبتك فتاة، لكن لا، هذا توسع. أنت سأل عن بنت طيبة، فتاة طيبة من أصل طيب، واذهب إليها في بيتها وانظر، إما أن تعجبك وإما ما تعجبك، انظر إلى غيرها. يبقى هنا تصور الحادثة، تصور المناط، تصور معرفة القاعدة التي أدخل بها الحادثة تحتها، النظر في مناط القاعدة، الربط بين مناط القاعدة ومناط الحادثة، بعد ذلك يأتي الحكم. بعد ذلك يأتي الحكم. فهذا يحتاج نظر دقيق في العلل، نظر دقيق في التصور. فالحكم على الشيء فرع عن تصوره، وقد تتكلم في موضوع آخر قد تزدل بقاعدة لا علاقة لها بالحادثة، كما ترى أنت الآن. يا شيخ إن الدنيا يسر، قاعدة يعني إيه؟ يعني فك البنت خلاها تتبرج. يا شيخ الدنيا يسر، الدنيا يسر قاعدة أي، لكن يدخل يا شعبان الفرع هذا يدخل تحتها؟ ما يدخل تحتها. هذا هو المراد للشيخ أن يقول. يا شيخ هذا والله تطرف، والإسلام نهى عن التطرف. طب الفرع هذا أنا ماذا صنعت؟ أنا ماذا صنعت؟ ما فعلته وذكرته ليس تطرفا، التطرف عندك أنت، أنا وسط، أنا آخذ بالشريعة، أنت الذي جعلتني متطرفا. التطرف أحد الطرفين بعد عن الحق، أنا على الحق، أنت اللي تطرفت، إما بإفراط ولا بتفريط. واضح يا إخواني؟ بارك الله فيكم. يبقى إذن هل الحديثة تدخل تحت القاعدة؟ هل الفرع هذا يدخل تحت القاعدة؟ ننظر إلى مناط الحدثة ومناط القاعدة ونجمع بينهما بعد تصور هذه وتلك. واضح؟ واضح.
هذه هي الطريقة إلى رد الحوادث التي لا تحصى، ردها إلى قواعدها. لا بد من مراحل أربع، وتأتي المرحلة الخامسة التي هي إعطاء الفرع حكم القاعدة. فإذا هذه القواعد مستوعبة لجميع الفروع المستنبطة من القرآن ومن السنة، ومستوعبة لجميع الحوادث التي تحدث كما ذكرت لكم قبل قليل، سواء كانت من أمور الدنيا أو كانت من أمور الآخرة أو كانت من أمور الدين في الدنيا، فلا بد من هذا. فيه الآن أمر آخر، يعني توجيه ثالث، لأن هذا التوجيه زبدته كيف تستفيد.
التوجيه الأول متعلق بالقواعد، التكوين، تكوين القاعدة من أين. القاعدة الثانية
استفادة
الاستفادة من القاعدة في إسقاط في إسقاط في 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 استيعاب الفرع الذي أريده والحديثة. التوجيه الثالث زبدته كيف تستفيد من القاعدة. ما هو هذه نفس مسألتنا، يقول من جهة الاستفادة منها. طيب نشوف يمكن يوضح المرادة. نعم، يعني عندنا الآن مسألة، ها في الآن أمر آخر، يعني توجيه ثالث، لأن هذا التوجيه زبدته كيف اللي هو الثاني، يعني التوجيه هذا اللي هو الثاني زبدته كيف تسمى قد فيه. يعني عندنا الآن ها
فيه يعني عندنا الآن مسألة التخريج ومسألة الرد. عندما نريد إن نحن هذا المجال بالتدرب، هذا توجيه ثالث. إذا نظرنا إلى شروح متون الفقه على مستوى جميع المذاهب، وسواء كانت مثلا كتب المذهب الواحد أو فقه المقارن، سواء كان يعني فيه ما أنا داخل في تصنيف كتب الفقه، لكن أنا غرضي هو شروح متون الفقه. العلماء السابقون رحمهم الله تجد عندهم تطبيقا دقيقا في مسألة تخريج الفروع وفي مسألة رد الفروع. فتخريج الفروع كثير جدا من كتب القواعد المؤلفة في جميع المذاهب، تجد القاعدة والأمثلة، الأمثلة هذه وتخريج على القاعدة مثل قواعد ابن رجب.
نعم، فترى الواحد يصنف كيف يضع القاعدة ويضع تحتها جملة من الفروع، تطبيق لهذه القاعدة وتمثيل. نعم،
مثل قواعد
يسمى ايه تخريج الفروع على الأصول. نعم،
مثل قواعد ابن رجب ومثل قواعد الكرخي في المذهب الحنفي، مثل الأشباه والنظائر للسيوطي والأشباه والنظائر لابن نجيم وإلى آخره. كثير من كتب القواعد تجد أنه يذكر القاعدة ويخرج عليها، والكمية المخرجة تجدها تقل وتتوسط وتكثر
على حسب المصنف. نعم،
المهم أن العلماء الذين سبقونا يعني سلكوا مسلك التخريج على القواعد، والكتب موجودة وتباع في السوق، وهذا سهل، لكن الشيء الذي يحتاج طالب العلم أن يتنبه له وقد يستفيد منه هو رد الفروع إلى القواعد. يعني العلماء السابقون تجد جميع شروح الفقه بدون استثناء، جميع شروح الفقه يعني كتب الفقه بدون استثناء في جميع المذاهب، عندما يذكرون المسألة إن كانت مسألة خاصة في المذهب أو في خلاف داخل المذهب
أو في خلاف داخل المذهب
أو فيه خلاف داخل المذهب أو فيه ما يسمونه باصطلاح العلماء المعاصرين يسمونه الخلاف العالي، يعني الخلاف بين المذاهب، تجد أن الفرع أو الفرع إذا كان فيه خلاف وفيه قولين أو ثلاثة، ولا تجد أن هذا الفرع أو هذا القول في هذا الفرع لابد له من مدرك. والمدارك التي يمكن والمدارك التي يمكن أن يكون هذا الفرع أو هذا القول في هذا الفرع راجع إليه هي ستة، وأنا غرضي منها يعني ما هو أبين
أبين لكم
ما هو أبين لكم الغرض الآخر.
أبين لكم الغرض الآخر، تجد أنهم يعللون بالدليل الخاص، إذا كان هذا الفرع أو هذا القول في هذا الفرع يرجع إلى دليل معين، مثلا يقول لقوله تعالى أو لقوله صلى الله عليه وسلم، يعني يعلل بهذا. وقد يكون الدليل عاما ما يكون خاصا، يكون هذا الفرع أو القول في هذا الفرع يكون في عموم الدليل، فيكون المدرك هو دلالة هذا الدليل بحسب عمومه. نعم.
وقد يكون الدليل الإجماع، هذا مذكور في كتب شروح المتون. وقد يكون الدليل القياس الأصولي. القياس الأصولي هو عبارة
لا بلاش تتنون وما تنونش، يعني لأنه هو الشيخ بيتكلم في العام، فأنت تنون تلخبط نفسك وتلخبطنا معك، بارك الله فيك. قياس الأصول هو عبارة
إلحاق فرع بأصل، يعني صورة منصوص عليها وفرع تريد أن تلحقه بهذا الأصل، يشتمل على العلة التي ذكرت في الأصل سواء كانت منصوصة أو كانت. هذا كله ما هو محل الكلام، لأنه ما ودي أدخل في هذا المجال هذا، لكن غرضي أنا هو أنه
الحمد لله أن ما سمعه رسلان. نعم.
لكن غرضي أنا هو أنهم يعللون بالقياس، فيعللون بالدليل الخاص، بالدليل العام، بالإجماع، بالقياس، هذه أربعة.
نعم، قد يعلل بالقياس، يعلل بالدليل الخاص، يعلل بالدليل العام، يعلل بالإجماع، بالقياس، هذه أربعة، قياس والدليل العام والدليل الخاص والإجماع، يقول علة كذا. نعم.
قد يعللون
يعني
بالقاعدة،
مدرك هذا الفرع، مدرك هذا الفرع إما يرجع إلى قياس، إما إجماع، إلى دليل خاص، إلى دليل عام. نعم.
قد يعللون بالقاعدة، وهذا جزء من الغرض، يعللون بالقاعدة يقولون مثلا لأن المشقة تجلب التيسير، لأن الأمور بمقاصدها، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، لأنه لا يؤخذ أحد بجريرة غيره. فعندما يعللون بالقاعدة تجد أنهم ربطوا هذا الفرع أو القول في هذا الفرع، جعلوه داخلا في هذه القاعدة، فردوا هذا الفرع أو القول في هذا الفرع وردوه إلى القاعدة وبينوها. فأنت عندما تقرأ لابد أن تتنبه إلى مسألة التعليل بالقواعد، وفيه طلاب من طلاب الجامعات مثل الإسلامية وأم القرى وجامعة الإمام سلكوا هذا المسلك، هو استخراج القواعد سواء كانت فقهية أو أصولية أو قواعد مقاصد، استخرجوها من شروح المتون وأخذوا فيها رسائل اللي ماجستير واللي دكتوراه كثير، هذا موجود حتى يباع في السوق. أنا غرضي أنك لابد أن تتنبه إلى الموجود من القواعد في شروح المتون،
يعني حينما تقرأ هذا التوجيه ليه؟ التوجيه الثالث، حينما تقرأ في شروح كتب الفقه فتأمل مدارك هذه المسائل إلى أي شيء بنى الفقهاء هذه الأحكام عليه، فطارة يجعلون مدرك هذا الدليل الخاص، مدرك هذا الحكم الدليل العام، القياس، الإجماع، كذا كذا، انظر إلى القاعدة. فالنظر في كتب الفقه حينما ترى ذكرهم للأحكام، انظر إلى مدارك هذه الأحكام، هذا هو التوجيه. نعم.
أنا غرضي أنك لابد أن تتنبه إلى الموجود من القواعد في شروح المتون، وذلك أنهم يعللون بالقاعدة، وأيضا قد يعللون بشيء ما هو من هذا، قد يعللون يعني ما يجدون قاعدة معينة من القواعد سواء كانت قاعدة أصلية أو قاعدة متفرعة عنها، ما يجدون يلجؤون إلى ما يسمى بالمصالح المرسلة يعللون بها، والمصالح المرسلة هذه عبارة من جهة قواعد المقاصد، مقاصد الشريعة.
نعم،
هذه عبارة من جهة قواعد المقاصد،
والمصالح المرسلة هذه عبارة من جهة قواعد المقاصد، مقاصد الشريعة ودائرتها واسعة، ولكنها تحتاج يعني من جهة المقاصد، مقاصد الشريعة ودائرتها دي واسعة، ولكنها تحتاج إلى حكمة وإلى يعني قدرة من ناحية حسن رد الفروع إليها، مثل ما ذكر من قبل في الأسئلة، أن هذه تحتاج إلى عالم، هو اللي بيقول هذه مصالح أو ليست مصالح أو كذا، هذه تحتاج إلى عالم، لأنه لم يأتي نص بها، ولهذا سميت مرسلة، وهي داخلة في المقاصد العامة، ولهذا شرط المصلحة ألا يعود على الدليل بالإبطال، انتبهوا يا إخواني، شرط المصلحة المرسلة ألا يعود على دين بالإبطال، تقول هذه مصلحة كيت وكيت، ولكن قولك هذه مصلحة يعود على دليل ثابت بالإبطال. ولهذا لما قضى المظاهرات مصلحة قلنا لا، ليه؟ لأنها عادت على دليل ثابت بالإبطال وهو
الصبر.
أفلا ننبذهم قال لا إلا ترى كفرا بواحا. أنت جعلت هذه منابذة دون الكفر، تقول في مصلحة غابت هذه المصلحة عن رسول الله، فهذه عادت على الدليل بالإبطال. إنما نريد مصلحة مرسلة عارية، لا هي صحيح أتت من جهة الأمر ولا يصح أتت من جهة النهي، صارت مرسلة. فإن دل عليه دليل خاص، دليل كذا، نقول ليس مصلحة مرسلة، هذه مصلحة شرعية مقررة ما هو مرسلة. وإن عادت على النص بالإبطال نقول مستحيل أن تكون مصلحة، فشرطها ألا تعود على النص بالإبطال. والقائلون بالخروج المصلحة والمضارة المصلحة والمنبذة المصلحة كل هذا فراج عادوا على النصوص بالإبطال، يبقى اعتبارهم غير معتبر وتصورهم غير مقبول، لأنه يعود على النصوص بالإبطال وفيه إبطال للنص وفيه استدراك على النص، وهذا باطل. نريد مصلحة لا تعود على نص بالإبطال. نعم.
قاعدة الأمور بمقاصدها هذا من ناحية النية، لكن المصالح المرسلة لا، هذه من ناحية يعني جلب المصالح ودرء المفاسد. ومعلوم أن الشريعة كلها مبنية على جلب المصالح، سواء مصالح دينية ولا دنيوية ولا أخروية. كل الشريعة راجعة إلى جلب المصالح لبني آدم. فأنا أنصح الشخص عندما يقرأ في
يعني الشيخ شرحاته كانت بكثرة الحقيقة بطريقة العامية، لكن في الفتاوى منضبط باللغة العربية. نعم، يعني مثل هذا يا إخواني، لا شك لا ريب أن الأكمل الإنسان يستعمل لغة العربية، لا ريب، لكن في نفس الوقت قد يكون مقام الخطبة غير مقام الفتوى، غير مقام الشرح القائم على التبسط وكذا. فمثل هذا لا تتبقى تقول الشيخ رفع الشيخ نصب الشيخ، لأن مثل هذا قائم على التبسط. لو فعل هذا أحيانا قائم على التبسط، الشيخ محمد بن عوف له رسالة في رسول ثلاثة جعلها كلها إيش تقول، فدي يراعى فيها ماذا المخاطب، لا تقف عند هذا. نعم.
فأنا أنصح الشخص عندما يقرأ في شرح متن من متون الفقه أن يتنبه إلى هذه الظاهرة،
لكن أشك أن الأكمل والأفضل الإنسان يستعمل اللغة العربية في كل أحوال. نعم.
وهي طريقة الشراح في الربط بين فروع المتن الذي يشرحونه وبين مدارك،
هذا من جهة المطلوب التزم العربية، من جهة المحظور والانتقاد لا تغلو في هذا الجانب وتجعل هذا ردا لعلم عالم. نعم.
فأنا أنصح الشخص عندما يقرأ،
شيخ القصون كان أكثر من شيخ غديان في العامية، وكلهم من كبار العلماء الكبار، شيخ ابن باز يعني يتوسط. نعم.
قال فأنا أنصح الشخص عندما يقرأ في شرح متن من متون الفقه أن يتنبه إلى هذه الظاهرة، وهي طريقة الشراح في الربط بين فروع المتن الذي يشرحونه وبين مداركه في الشريعة. وقد ذكرت لكم المدرك الخاص والمدرك العام والإجماع والقياس والتقعيد.
هذا كلام ننتفع به، استفيد، كلها يا إخواني لبنات، لبنات في بناء طالب العلم. نعم.
سواء كان تقعيدا عاما أو كان تقعيدا خاصا، وبعد ذلك المصالح المرسلة يعني هي مسألة قاعدة المصالح. هذه هي الأمور التي اعتمد عليها العلماء رحمهم الله في رد الفروع إلى مداركها، والذي يعنيك
إبا هذه الفائدة الثالثة، رد الفروع إلى مداركها. يبقى عندنا القاعدة في تكوينها، بعد ذلك الانتفاع بالقاعدة والاستفادة من هذه القاعدة، والربط بين الحديثة وبين هذه القاعدة، وكيفية الاستفادة من القاعدة في إسقاطها على الحادثة. الأمر الذي بعد ذلك هو مسألة ماذا؟ رد الفروع إلى مداركها. نعم.
والذي يعنيك هو التنبه لرد الفرع إلى القواعد، ورد الفرع إلى القواعد هذا التوجيه هو عبارة عن منهج المتقدمين في تخريج الفروع وفي رد الفروع إلى قواعدها. وقد يكون أيضا لأنه فيه ظاهرة، لأنه فيه ظاهرة في كتب الفقه، وهذه الظاهرة هي الفقه، يسمونه الفقه الافتراضي، بمعنى أنها أمور ما وقعت، المقصود من هذا هو التنبه
المسائل اللي هي المفترضة. نعم
المقصود من هذا هو التنبه
المتعلقة بهذا وقد لا تكون واقعاً. ورد عن السلف النهي عن المسائل عن سؤال عن مسألة لم تقع، وورد ذكر المسائل التي هي أوسع من السؤال أو التي لم تقع. فما الجمع بين النهي وبين المسلك الواقع عندهم؟ أما نهي السلف فهو محمول على التنطع والتشدق والتكلف، فلا تتكلف شيء لا يتعلق بالنص لا تتكلف. أما ما تعلق بالنص مفهوما يتعلق بالمنطوق فهذا من حسن العلم. النبي سئل صلى الله عليه وسلم عن حكم ماء البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. العلماء فرعوا على الأحاديث المنصوصة، ها فرعوا على ذلك مثلا حديث أبو هريرة في جماع الرجل في امرأته في نهار رمضان تعلق بها مثلا كفارة تكون على المرأة. الحديث ليس فيه إلا الكفارة على الرجل. طيب المرأة، طيب لو أن الرجل أتى المرأة في قضاء رمضان جماع في قضاء رمضان هل يكون حكم حكم من أتى جماع في نهار رمضان؟ طيب الرجل أتى في رمضان في دبورها، طيب الرجل صافر بها ثم أفطر ثم جامع، طيب المرأة أكرهت على هذا، طيب الرجل أتى بهيمة، طيب هذه كلها مسائل متفرعة. وأهل العلم فرعوا على هذا المنصوص مسائل كثيرة جدا افتراضية، لكن افتراضية ليست قائمة على التناطع، افتراضية متعلقة بها. فهذا من العلم الحسن وهذا من الفقه، لأن الشريعة ليست العبرة فيها بخصوص السبب بل بعموم المعنى. والشريعة ليست قائمة على منطوق فقط بل على منطوق وعلى مفهوم منضبط مع هذا المنطوق. أما ما ورد عن السلف النهي عن هذا أرأيت فهو ما كان مبنه على التكلف ما لا يترتب عليه عمل. عرفتم يا إخواني؟ زي اللي يقول لك إن يرد المنصوص ويرد الإجماع زي وحيد عبد السلام ويقول لك يعني لو افترضنا أننا اعتزلنا فجاء النصراني ولم يتقدم واحد من المسلمين في الاختيار عن الاختيار إذن سيختار النصارى إذن سيتسلط، ما يدري المسكين هذا أن الصندوق هذا ممكن يجيبه الآن بدون الافتراض ده كله، ولو جاء به ماذا سيصنع؟ ما يدري المسكين هذا ما هو بيتحكم من الصندوق ممكن يأتي بهذا أصلا. رجل نصراني وعد بوعود كذا جل المسلمين قد يختارونه، ما عندهم أصلا هم اللي يشبع بطوننا يوفي بوعوده وكذا إلى آخر ذلك، ممكن ماذا ستصنع؟ ثم الأمر الثاني، افترض افتراضا يا وحيد عبد السلام افتراض طيب أحسن، ما هو؟ أن الأمة لو استقامت كلها على ألا تفعل محظورا لن تترك الأمر لمن يفعل محظور، لأن الأمة لما تصل إلى هذا العزلة لأنه الاعتزال هذا الأمر المخالف سيولون منهم ولن يسمحوا لغيرهم، لأن عندهم اعتزل بموجب شرعي وسيولون بموجب شرعي ولن يجعل الله كفيرا من سبيل. يبقى لما نصل إلى هذا لن يفرض علينا خلافه بس، ويبقى افترض لو أنا لا أهل القرآن من التق. أنا أذكر أبو الحسن بيقول في الجلسة ما تقوليش بقى يعني مسألة التقوى ومسألة يعني نعمل الصالح قال لا ما هم لا أقولك إيه أصلا يعني ما أقولك إيه، طيب أنا مش هخرج ومش هعمل واتقي لا والله سيرزقني بتقوى ما كيف يعني ماذا نصنع؟ وكأن هذه إحالة الدراويش حينما تحيل على تقوى إنما تحيل على ولو أن الأكرام تقوى وقلت استغفروا ربكم هم عايزين ما وقلت خذوا سيوفكم إنما استغفروا ربكم هذا يعني غلاء أصعب إعلاقة البنزين بالصلاة هي علاقة اللحمة وهذا بالصلاة والدعاء، يفصلون هذا عن تلك وهي المرادة. ولو أن أهل القرآن من اتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء، ولهذا يخذلون كما قال الحسن لو أن الناس ها إذا ابتلوا من قبل السلطان صبروا لأوشك الله أنهم، ولكنهم لجأوا إلى سيفي فوكلوا له. والله يا أخوان هذه قاعدة كل هؤلاء، وكلوا إلى آرائهم، وكلوا إلى ميادينهم، وكلوا إلى سيوفهم، فكان ما كان. نعم.
المقصود من هذا هو التنبؤ للاستفادة من الكتب، كتب المتقدمين، لأن في ظاهرة عند ناس لا أدري، لأن المقاصد لا يعلمها إلا الله، كما كان بعض الحكماء يقول الله أعلم بك منك وأنت أعلم بنفسك من غيرك.
نعم.
فيه الآن يقولون الكتب هذه كتب الفقه ما في حاجة إلى أن الناس يقرؤونها،
الناس يقرؤونها، لأن الناس الآن تطوروا يجيبون كلام كثير، ولا شك أن هذا إجرام على هذه الشريعة. يجيبون كلام كثير، لكن أترك الفقه، لا تدرس الفقه، هذه كتب آراء، دي كتب رجال، تعالوا إلى كتب الحديث. هكذا يقولون، وقد يجدون من يستمع فعلا كتب رجال، كتب كذا، اتركوا هذه، هاتوا كتب الآثار. طيب الآثار هذه أدلة، نحن نحتاج إلى أحكام الأدلة، من أين نجد هذا؟ من أين نأخذ هذا؟ من أين نستنبط الأدلة؟ كتب الفقه. فهؤلاء يزعمون أنهم يحسنون عملا وهم يهدمون الشريعة، لعلم الذين يستنبطونه منهم. فعندنا أدلة وعندنا استنباط من الأدلة، أمس استمع مقطعا لأحمد النقيب، أنا قلت لكم يا إخواني خطر جدا أن يتصدر هؤلاء، لأنهم يشكلون عقول من؟ عقول الطالب. سؤال يقول ما هي طريقة دراسة النحو، كيف يتدرج الإنسان في دراسة النحو؟ يا إخواني يعني أنا لي رأيي في مسألة يعني دراسة النحو وكذا، يعني المعهود المعروف اللي عند العلماء يقول لك مثلا خذ متنا من النحو كالأجرومية وكذا، ادرسه أولا ثم انتقل بعد ذلك للقطر لشذور ذابي لكذا لكذا حتى ينتبك إلى الألفية وكذا 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 وكذا. هذا يعني يقول العلماء. أنا أرى أن هذه الطريقة غير مناسبة للعصر الذي نعيش فيه. العصر الذي نعيش فيه عصر اختصار، يأتيك الواحد بورقة كده يكتب لك ورقة، تكتب له ورقة لك دعك من هذا، أنا أريد المختصر. حتى وإحنا في الكلية تروح مثلا تكتب ورقة طويلة وتقدم مثلا كذا للعميد أو شيء، لك اعطني المختصر، عايز إيه أنت، ماذا تريد، فاجعل هذا في سطر. فإحنا في عصر الآن يعني ما عصر ده اختلف، عشان تقول له ادرس كذا ودرس كذا ودرس كذا ودرس كذا، هذا عصر مختلف. أنا عندي كتاب قديم لأحد أقاربي في قطر الندى أو شذور ذاب، هذا كان مقرف سنة كم واربعين على الصف الثالث الابتدائي، اليوم ولا خريج الجامعة يعرف هذا. فالعصر اختلف. فأنا أقول لك يعني أنا لي طريقة في مسألة النحو هذه أو اللغة أو غير ذلك. أنا أقول لك يعني ادرس النحو من خلال القرآن، من خلال السنة، من خلال القراءة، إنما هذه لا، هذه العصر ما يناسبها، هو الخروج برضه والمظاهرات برضه عصر، هو طريقة توليد السلطان أصل العصر، هي طريقة واحدة، هي طريقة يعني كتب الفقه. يعني ما أنت عندك القرآن وعندك السنة، خذ الفقه منها. هي طريقة العقيدة، أنا ما أشرح كتاب الفقه، ما هو بلازم أنا أخذ عقيدة من كتاب السنة. تعرف يعني تأخذ نحو كتاب السنة؟ لابد أن تكون زجاجا أو فراء أو كسائي. تعرف يعني تأخذ من كتاب السنة؟ هو بيسهل، بس هو ما يدري. بأنت الآن بتحذف مني متنا يقال ها والكلام هو اللفظ المفيد بقى انت بتاخد والجملة الفعلية والاسمية والمرفوعات ده انت بتاخد يدي واحدة واحدة فحذفت هذا تقول له خذ نحو من الكتاب كيف اخذ من الكتاب كيف اخذ نحو من الكتاب يعني الرحمن هو علم القرآن ها مرفوع عليه ما ادري والله مرفوع عليه ما عايز اخذها من الكتاب ما فيش في الكتاب شوف يا سيدي في سورة الزريات الرحمن لمرفوع ما فيش طب سورة فصول البقر طب نجيب السنة ما فيش فيها اعراب بالرحمن طب اعمل ايه كيف يعني اخذ الكتاب والسنة ضمار هذا ضمار والله يا اخواني هذا ضمار واجرام على العلم وأهله أو كلما ضل واحد في عقله وركب رأيه جعل رأيه قاعدة أنا أرى أرى مين أرى مين أنت مين أنت أصلا عشان ترى يعني اليوم إبطال لكتب غدا إبطال لكتب الأصول واحد وآخر قال يا صديق يعني دي كلام متكلمين وكذا إحنا ممكن نأخذ الرسالة ممكن ألا يا الله أصول والثاني كتب الفقه احنا ما يعني ايه فقه رجال طب انا عندي البخاري عندي مسلم عندي نسائي يكفيني هذا الغوا كتب الفقه الغوا الاصول الغوا اللغه المصطلح ما اصل مصطلح ما احنا عايزين طريقه عمليه خلينا نشتغل في غرفه العمليات الغي هذه الكتب والرابع العصر لغايه 500 واحرق الكتب اللي بعد كده لغايه 400 واحرق الكتب اللي بعد كده يا تعاسة من ولد بعدها بساعة ويا سعادة من ولد قبلها بساعة والرابع ما هو بلازم العلماء والخامس والمئة والخمسة آلاف والعشرة آلاف كلها ما رسمه النبي على كل سبيل من الشيطان يدعو إليه وإن كان ملتحي وإن كان تحت تسمعون هذا يا أخوان ولا ما تسمعون والخمستاشر اللي بيطلع يقول يعني ما عاد إنك تفريد لخطبة في شرك توحيد الشرك وكذا ما يصلح تفرد الخطبة في هذا وما في واقع وكذا واللي بعد ذلك يقول لك احنا اصلا الكتب بنفسها ما تصلح فاحنا ودينا يعني انتقاء كده واللي بعد ذلك يقول لك احنا لا احنا نعمل تقنين الفقه تقنين يعني بدل ما نرجع لكتب احنا نجتمع 10-15 ونتفق على ان اقرب الاحكام في هذا ونقنن والقضاء يحكموا بهذا وتنتهي المسألة نقنن هذا الفقه واللي بعد ذلك يقول لك ما تشيل الجماع والموجبات الغسل من المرحلة الابتدائية شيلها من الحال دي وحط ايه الختان في شيل ديات وحط وهكذا براحتهم في النهاية لا يريدون شريعة يريدون رأيا لا شريعة يبقى ده أحمد النقيب وده أبو إسحاق الحويني مش لازم أضع كتاب وده محمد حسان هو يعني كان الصحابة بشرح كتب وده المقربي ما تقوليش بقى يعني التقوى وده ايه ده يا اخواني ده عصابة يا اخواني ده عصابة المشترك انهم لم يأخذوا العلم على يد ارباب المشترك انهم لم يتأهلوا التأهل الشرع تأهل ابن غديان تأهل ابن باز تأهل ابن ابراهيم تأهل ولهذا لا بركة فيما قالوا إنما البركة في هؤلاء هذه البركة في كلمة مشروحتهم وفي النهاية بنرجع إلى ابن باز وابن عثيمين والألبان وشاكر وكذا يا مناس كلموا في الحديث وشرح وراح والجمحة وفي النهاية هو الألباني وهو شاكر وهو المعلم وهو هؤلاء في النهاية يا ما أنت رحت وكذا وطرق وجرح وتعديل وكتب وفي النهاية أنت الآن مع الحزبين وأنت الآن مع أهل البدع وربما حرقت لحيتك فما أدى الدعوة من هذه الدعوات يعني إلى استقامة ما رأينا جاهد بسيفك واتهم العلماء بالخيانة وفي النهاية أنت من وأنت أطرق علوم المسلمين وطفل معاهدة كلها وفي النهاية أنت من أنت من أنت ولا شيء أنت هذا طريق سلكه العلماء امشي عليه نعم نعم يبقى الأجرمية ويبقى القطر ويبقى الألفية ويبقى كذا ويبقى كذا إلى آخره يناسب العصر طب اليوم العصر مش عايزك ها متن ابي شجاع. طب اليوم العصر خد يا سيدي العصر بيقول لك رسم لك البخاري وعليه باب طالع منه منتقبات ومنصحين ولك ده سبب الارهاب ده العصر اعطيه الله. لو قلت لا 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 انا وافق الضابط طب ما تقول الضابط في الاول ما تقول الضابط في الاول ابقي على مصطلحات العلم. انا ما يعنيني العصر ان افراد جميعا سيؤمنون بهذا بس يعنيني افراد عادل ابراهيم احمد الولد الصغير هذا يخرج ويقول الاصول الثلاثه والقواعد الاربعه ومتن الاجر يا الله يا للجمال يا للجمال يا للجمال ان تبقى على هذا الاصل لانك ستسال عن هذه الامانه. ما تعبدون من بعدي ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. حافظ على قاعدة العلم يا فضيلة الشيخ. تموت اليوم تموت غدا يفعل الناس بهذا أو ما فعلوا. شوف أنا شوف أتكلم ببعض العامية شيخنا هنا يتكلم ببعض العامية أه؟ نقول إيه الأفضل قاعدة العلم تكلم بلغة العربية لكن نقول في باب المؤاخذة لا تسقط شيخا لأنه يتكلم بهذا في باب كمال في باب زينة في باب كذا تكلم لازم نحافظ على قاعدة الإيه العلم تبقى مش لأن الشيخ الغذيان يتكلم بالعامية نقول ليس باللازم يتكلم بالعربية يتكلم بالعربية العامية شيخنا الشيخ لا لأن القاعدة أعلى من الشيخ الغذيان القاعدة أعلى من الشيخ الغصون القاعدة أعلى من أن تبرر لنفسك القاعدة أعلى. حافظ على قاعدة العلم حافظ على قاعدة العلم واضح يا إخواني. فاليوم لسنا في حاجة كتب نحو وغدا لسنا في حاجة كتب أصول والثالثة لسنا في حاجة كتب الفقه والرابع والخامس وفي النهاية يا إخواني ضاع العلم وفي النهاية يقول فضيلة الدكتور أحمد النقيب يقول فضيلة الشيخ حسان وانت أنت وراء حسان في رأيه أنت وراء النقيب في رأيه ولا يجد من يحاسب لأنه ما في مرجعية ترجع إلى المحاسبة فيه. نعم
ولا شك أن هذا إجرام على هذه الشريعة.
شوف هذا كلام العلماء ده إجرام يقول كتب هذه الكتب في الآن يقولون الكتب هذه كتب الفقه ما في حاجة إلى أن الناس يقرؤونها لأن الناس الآن تطوروا يجيبون كلام كثير ولا شك أن هذا إجرام على هذه الشريعة لأن الفقهاء الذين أخذوا هذه الشريعة من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وكذا يعني القرون الفضلة وكذلك من جاء بعدهم كل أقوالهم يعني مسطرة في كتب الفقه فكيف مثلا يقال إن هذه لا حاجة إليها ثم الشخص انه يقول هذه المقالة تجد بانه ما يحسن يتوضا ما يحسن يتوضا يريد ابطال كتب الفقه ولا يحسن وضوء يعني لو امرأة لو امرت يتوضا وراقبته وجدت انه ما يحسن وضوء ومع ذلك تكلم في هذه الامور هذه اي والله والله صدق والله صدق. نعم
مسألة. مسألة. نعم. مسألة معنا شيخنا.
طب ماشي هذه صفحة لعل إن شاء الله فيها نافع بإذن الله. نعم. قال هذا سائل يسأل يقول يعني أنا انتهيت من هذه وطارت وجهات كثيرة جدا لكن ما ذكرت كما ذكرت في البداية إني أركز على الأشياء التي تكون أكثر فائدة ولا في توجيهات كثيرة. يقول هذا ما منهج صاحب الفروق في كتابه وكيف يستفيد طالب العلم منه؟ أجاب الشيخ كتاب الفروق هذا نادر في بابه. منهجه أنه يشتمل على ما يزيد على 500 قاعدة لكنه اعتنى بالفروق بين القاعدة الأصلية والفروق بين القواعد الفقهية والفروق بين قواعد المقاصد والفروق بين قواعد السلوك وفي أيضا فروق في العقائد وفي كتاب ما أذكر اسمه أنا لكن في شخص رتب الفروق على حسب العلوم فجعل الفروق بين قواعد الأصول قسم والفروق بين قواعد الفقه قسم وهذا وهكذا وموجود يباع في السوق. منهجه رحمه الله أنه يصور القاعدتين مع ذكر الفرق بينهما ثم بعد ذلك إذا كان بينهما فرق يذكره وإذا كان الفرق متوهما ولكن ما في فرق يذكره أيضا ويذكر جملة من الفروع التي توضح هذا الفرق. طيب هذا يقول هل لك أن تعطينا سلم في قراءة كتب القواعد الفقهية المبتدئ؟ قال الحكومة جزاها الله خير في المناهج الموجودة في الدراسات الإسلامية موجودة القواعد مرتبة على حسب السنين في الكلية وفي المعهد العالي للقضاء موجود هذا. وأما الشخص الذي يبغي يدرس على مفرده فأنا أنصحه أنه ما يدرس القواعد على مفرده إطلاقا وإنما يرتبط بعالم من العلماء الذين يتمكنون من تدريس القواعد ويتفق مع الكتاب الذي يناسبه. أما بعض الناس بوده يحصل العلم كله في زمن قليل. والإمام الشافعي يقول أعطي العلم كلك يعطيك بعضه. طيب هل ينبغي لمن أراد التفريع على القاعدة أن يعرف صحتها؟ سؤال، أن يعرف صحتها؟ قال الشيخ ما في إشكال، لابد إنك تتأكد من القاعدة. طيب سؤال، هذا يقول ما الفرق بين المدرك والقاعدة؟ الشيخ يقول المدرك أعم، لأنه قد يكون المدرك قاعدة فقهية ولا قاعدة أصولية ولا قاعدة مثلا من قاعدة المقاصد ولا دليل معين ولا دليل عام ولا إلى آخر، يعني المدرك إيه؟ أعم القاعدة، القاعدة من المدارك. طيب سائل يسأل يقول هذا يقول إن ذكرت أنا استخراج القاعدة الفقهية بالاستنباط والاستقراء، وإيش الفرق؟ وإيش الفرق يعني بالاستنباط والاستقراء؟ استنباط واستقراء، يعني ذكر الشيخ النص، استنباط القاعدة يكون بالنص، بالاستنباط، بالاستقراء، بالعلة، باستنباط العلة. قال الاستقراء يعني إنك تتتبع الجزئيات، فإذا فرضنا أن قاعدة اليقين لا زال بالشك، إذا فرضنا أن الأدلة التي تتكون من هذه القاعدة، إذا فرضنا أن الأدلة 20 دليلا فلابد من جمع هذه الأدلة، فلابد من جمع هذه الأدلة، هذا استقراء، يعني تنظر في سائر النصوص. لكن الاستنباط يعني تذكر معنى الدل عليه الدليل ولو كان دليلا واحدا. الشيخ مثل هذا، احنا نبهنا على هذا. استنباط تأتي مثلا إنما الأعمال بالنية، ده نص واحد أخذت منه قاعدة الأمور بمقاصده، ده اسمه استنبط من الدليل قاعدة. طب استقراء من أدلة اجتمعت على معنى، صغت أنت هذا المعنى في قاعدة من مبتدأ وخبر، ده استقراء. يبقى الاستقراء في جزئيات الأدلة أعم ولا الاستنباط؟ الاستقراء. نعم. يقول أريد توضيح كيف أن المشقة تجب تسير في الزمان، يعني ممكن في زمان الزمان نفسه يتعلق به ماذا؟ مشقة، فتستجلب التيسير به. قال التيسير في الزمان الآن أوقات الصلاة الخمس، هل كل وقت الصلاة يساوي فعلها ولا الوقت أوسع من الفعل؟ أوسع. تحتاجوا أنت الواحد يعني سمع المشايخ عشان يفسر لكم العامية هذه. طيب إذن صلاة الظهر يا أخواني وقتها من إلى، هذا وقت موسع فيما يعتبر في أدائها، موسع من أول الظهر إلى وقت العصر، دخول وقت العصر. طيب من نام عن صلاة ونسيها فليصليها إذا ذكرها، لو ما يذكرها إلا بعد مثلا بعد ما يخرج الوقت، فتجد فيه يسر من ناحية ساعة الوقت، الظهر من زوال الشمس إلى أن يكون ظل كل شيء مثله، ووقت صلاة العصر مختار إلى أن يكون ظل كل شيء مثليه، ووقت الضرورة غروب الشمس، والمغرب تقريبا غروب الشمس إلى غروب الشفق، والعشاء إلى الفجر، وقت الاختيار إلى منتصف الليل، وقت الضرورة إلى الفجر، هذا ما في ساعة، ما في يسر في الزمان. كذلك من يعني إنسان عندك الآن مريض ما يستطيع أن يصلي أول وقت، خلاص يصلي مثل ما ذكرنا مسألة بالأمس، يعني نقول إن كان يحتاج الجمع لأنه يشق عليه أنه يصلي في أول وقت كل صلاة، فيؤخر الصلاة الأولى إلى آخر وقتها، ثم الثانية يقدمها إلى أول وقتها، فتكون الصورة صورة جمع، فيستفيد بماذا؟ بالتيسير، هذا يستفيد بالتيسير، وفي نفس الوقت لا يخرج عن المنصوص عليه إن الصلاة كانت عمنا كتابا موقود. كذلك من ناحية الإنسان إذا ما استطاع أنه يصوم في رمضان لمرض أو ما إلى ذلك، إذا ما إن الله عافاه متى يصوم؟ هذا فمسألة يسر الزمان موجود، يصوم في شوال يعني ولا في المحرم ولا في رجب، معاه إلى ماذا؟ إلى شعبان. سؤال، يشترط في الشخص الموكل في ذبح أضحية الامتناع عن أخذ شيء؟ الشيخ قال لا، العبرة بالموكل لا بالوكيل، العبرة في الموكل لا في الوكيل، يعني وكل شخصا أن يذبح عنه، الموكل هو الذي يمتنع، إنما الوكيل لا يمتنع لأنه ليس هو المضحي. والنبي يقول إذا دخل عشر وأراد أحدكم أن يضحي، فالحكم مرتبط بمن؟ بالمضحي. طيب، وهذا يسأل عن إنسان إذا حج وعليه دين، فالشيخ قال الله يتقبل منا ومنه، الله يتقبل منا ومنه. نعم، أحيانا المشايخ يجمون بهذا يعني. نعم، التفصيل طبعا ينظر في هذا الدين، إذا كان الدين هذا حالا ولا غير حال، إذا كان حال يقدم الدين لأن هذا يلزمه، وبعد ذلك لا يكون مستطيعا، وإذا كان مستطيعا حج بعد ذلك، إلا إذا أذن له صاحب الدين قال حج ما في إشكال، أنتظر أنا وحج أنت. نعم. قال وهذا يسعى مبيت خارج منى ومزدلفة، مع كثرة الناس اليوم وضيق منى، ضيق منى في ماذا؟ منى الآن شوارع وأماكن للمخيمات، الشوارع يتركونها بدون متسعة كما هي، ولا يجعلون فيها خياما، معناها من جزء منها، وليس هناك افتراش. ليه؟ لمصالح صارت لازمة، حريق، لو أن الشوارع هذه فيها الناس وفيها الخيام كيف تصل عربات المطافئ لإطفاء الحرائق وكذا، أو إغاثة مريض الآن لابد أن يذهب إلى المستشفى أو إلى خير، فرأوا أن المصالح أن تجعل طرق يحتاج إليها الحجاج لتيسير أمورهم والحفاظ على حياته. فالآن صار في ناس يسألون عن ماذا يا إخوان؟ عن المبيت في العزيزية، حي قريب من مكة بس قريب من منى ومزدلف. طب واحد يقول طيب أنتو هل يا ترى يلزم الأقرب فالأقرب؟ طب أنا ممكن أجلس في مكة وخلاص، بقى بيتي في مكة وأنا معذور، فيكون حكم من ترك المبيت اشتغالا براعي أو اشتغال بسوقيا، ولا يلزم أن يكون المكان متاخما لهذا المكان، ما يلزم. قال الشيخ المبيت بمنى واجب والمبيت بمزدلفة واجب. طبعا تكلم الشيخ أيضا عن حكم يعني عام، لأنه المبيت خارج منى يبقى ترك واجبا، يبقى المبيت بمنى واجب، لكن كان ينبغي للسائل يسأل يقول المبيت خارج منى عند التعذر، فحينئذ نقول النبي صلى الله عليه وسلم أذن للرعاة ورخص لهم بعدم المبيت، وللسقاة فدل هذا على أن من كان معذورا فإنه يبيت خارج منى. يبقى بقى مسألة هل يبيت خارج منى في أقرب مكان مثل الصلاة، قد لا تدرك مكانا في المسجد لكن تصلي بأقرب مكان، فتصلي الصف الأول وراء المسجد، الثاني الثالث الرابع وهكذا، أو لا يلزم. هذا محل نظر الحقيقة، قد يكون المكان اللي بجوار منى مباشرة هو العزية فيه فنادق بيضة الأثمان ما أستطيعها، فلا أترك شقتي في مكة وآتي أنا أستأجر هذا وأنا لا أستطيع، فيكون بقائي في مكاني هذا مما أعذر به، لأن المشقة تجلب ماذا؟ لا شك أن الأحوط كما يقول علماء العثيمين وكذا، أن الأحوط الإنسان يبيت في المكان الأقرب فالأقرب لا شك، لكن لا نجعل هذا إلزاما. بعض الناس معه أمه لا يستعذب، ومن عاين يا إخواني الواقع عرف أن المشقة خطيرة جدا. أنت ممكن أن تخرج من حيث في مكة تتوجه إلى منى تبقى ساعات إلى آخر الليل ولا تستطيع الدخول إلى منى. شوف الدخول، تنفكرين يعني أنا هطلع من حي المشرف إلى حي البسطة، فأنا في البسطة لا أستطيع أن أقوم عندها، فممكن أقف عند يعني مجلس المدينة؟ لا، ده أنت حتى تصل إلى البسطة وتغرق من المشرف هو من الحي من هنا، أنت بتركب دقيقة وتقف عند مسجد التقوى، لا أنت اللي بقيت ولا أنت اللي وصلت. طب في الحالة دي أنا بمثل لك تمثيل أقل من الواقع، كمان أقل من الواقع، فممكن أنت الآن منى هذه مثلا عند البسطة وأنت بيتك فين؟ هنا عند المسجد، هتركب عشان تروح إلى هناك لتنام بأقرب مكان، تقف عند مسجد الطاف، وبالتالي بقيت كما أنت. فلهذا نقول يعني المسألة الحقيقة ينبغي أن يكون فيها توسعة، وطالما أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للرعاة ما قال يعني لكن اجعلوا إذا أمكن أن تجعلوا الرعاية بجوار منى، إذا أمكن أن تؤجلوا، إذا أمكن أن تأتوا بالحشيش وكذا الذي يكفيهم أياما. النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوسع في هذا التوسع يعني الذي فيه دقة. المهم أنه إذا قام أصل العذر، فإذا كان معي أبي يشق عليه أن ينتقل وأن يقف في الحافلة، أنا قد أقف أنا، لكن هو قد لا يستطيع هذا، فالحمد لله لو بقي في مكة فلا إشكال بإذن الله. يقول سائل: وهذا يقول ما حكم من استدنى لي حج؟ فيقول: جزاه الله خيرا، نسأل الله القبول وأن يوفي دينه. طبعا أيضا هذا في تفصيل، إذا استدان وهو قادر على السداد أو يظن مجيء مال، لكن يستدين الآن 100,000 وهو ما عنده شيء أصلا، عنده ردب 1,000 ويستدين 100,000، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن من كان يرجو مالا ولا يريد أن تفوته العبادات في أوقاتها فلا بأس له بالاستدانة. مثاله كذلك أيضا الأضحية يوم السابع، ما عندي مال يوم السابع، يوم سابع يوم 15 في الشهر، وأنا راتب سيأتي في آخر الشهر، فلو استدنت إلى آخر الشهر لن يأتيني مال، فأستدين وأوافق السنة زمانا. واضح إخواني؟ نعم. فأنا أخويا دلوقتي إحنا طوارث وعندنا فدانين ثلاثة بس لسه المسألة على المشاع، بعد شهرين ثلاثة من الوقت أقول أخي يعطيني 100,000 إلى أن نتوارث، يبقى معي مال موجود لكن لم نفصل فيه، أو شقة إن شاء الله ببيعها لكن منتظر شوية ارتفاع أسعار، لأن الأسعار في السوق نائمة الآن، فأستدين حتى أبيع الشقة، لكن ما عندي شيء وأستدين، هذا قد يعرض نفسك لماذا؟ لأن تذل نفسك. والنبي يقول: لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه. قال: وكيف يذل نفسه يا رسول الله؟ قال: يعرض نفسه للبلاء لما لا يطيق. طيب، هذا سؤال عام: ما حكم أن استخرج تصريحا عن طريق حملة وهو لم يذهب يعني يبغي بيعه، راح تتلصص حتى في أمور الدين، راح تتلصص يعني بيأخذ ليه التصريح يطلعه وهو لا يريد أن يحج يبيعه يعني، فطبعا لا يحج، الحج بغير اسمه، يعطوه تصريح هو بغير اسمه. فالشيخ علق قال: راح تتلصص حتى في أمور الدين. نعم طبعا دي ممكن تعودوا فيها 3 أيام يعني، ما لا تستطيع فك الرموز. يعني سبحان الله، الواحد متصور صوت الشيخ أصلا، يعني الصوت والطريقة وكل شيء. نعم، كان رحمه الله يعني بالنسبة لوصف الشيخ الجسدي كان مثلا جسمه جسم عادل كده نحيف، وكان طويل اللحية خفيف، وكان أشقر، ثم إنه رحمه الله مع كونه أشقر كمان أصيب هو البهاق هذا اللي هو فيه، فكان كثيرا في وجهه ويديه، وكان صاحب يعني دعابة في مظهره لكن في كلامه لا، إلا إذا خرجت خارج المسجد معه، إذا خرجت ترى واحدا يمزح معك وتراه متبسطا جدا. نعم. هذا السؤال يقول: هل يجوز المرأة أن تكشف وجهها لخال زوجها؟ لا، لأن زوجها لو طلقها تزوجها خال زوجها، هذا ما يجوز لها. هذا يسأل عن متون القواعد، الجواب: متون القواعد كثيرة جدا، لكن أنا أنصح أن الشخص لا يحفظ القاعدة إلا بعد فهمها، لا يحفظ القاعدة ولا يحفظ القرآن، لا يحفظ شيئا من السنة، ولا يعني يقدم الفهم على الحفظ. طريقة، لأن الإنسان لا شك إذا فهم الشيء وحفظه ركز، لكن نقول هذه الطريقة ليست عامة، بمعنى عادل الآن لن يفهم الأصول ولن يفهم نحو، لكن نعطيه متن أجرومية، نعطيه متن أجرومية. فهناك أسنان للحفظ تستغل، هذه لو أجلتها ليفهم فات الأمر، لهذا أعطي 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 أعطي. ولهذا الذي نرى أن الحفظ يكون، شوف من استطاع، من عنده سرعة على الخامس يجعل الحفظ على الخامس، ثم يفهم ويحاول قدر المستطاع، ليفهم ويحاول قدر مستطاع، لكن لا يؤجل الحفظ إلى أن يفهم، لأنه قد يعرض له العوارض، وقد لا يجد شيخا يفهمه، وقد احفظ، قمش، اجمع، استغل هذا الذهن وتوقده، استغل شيخ تحفظ عليه اليوم يعني معناه أنا لا أحفظ القرآن إلا إذا فسرت القرآن. لا، احفظ اليوم في السن الخامسة، في السن السادسة، في السن السابعة، احفظ إلى أن تجد بعد ذلك الفهم. فالفهم علم يطلب، والحفظ علم موجود، فلا تربط بين هذا وذاك. الشيخ كأنه ينصح طالب العلم ألا يقتصر على الحفظ، فإن الفهم أهم من الحفظ. ولهذا لو أنا أخير بين الحفظ والفهم، الفهم. لو أخير بين حضور دروس وحفظ مذاكرة، حضور دروس، لكن الطلب حضور دروس وحفظ ومذاكرة واستشكال وكذا، فيبقى عندي أولوية تقدم. نعم نعم. فدي عن مسائل نسبية، النصائح فيها ليست توقيفية. نعم. نعم.
بخلاف صغار الصحابة حفظوا كابن عباس، يعني يفرق بين الكبير والصغير، يعني من كان كبير في السن يقدم الحفظ على الكبير، ومن كان صغير يقدم الحفظ على
الكبير. أيضا يعني ما نصل أقول كبير وصغير، لكن أقول الأنفع للإنسان الأنفع. أنا ممكن الآن يعني، وهذا حصل معي مثلا مع بعض ما مشيخنا في القراءات، يعني القراءات أنا كنت ما ألتفت لهذا العلم أصلا، بعدين قلت أخذ حفظ. أحيانا يطرأ أمر يجعلك تغير المسار. شيخ قراءات سكن بجواري في السكن، كان بجوار بينه وبينه زي المسجد هذا، احنا هو مثلا أنا أتي من عند المستشفى ويأتي من عند التقوى مثلا، فرصة خلاص أستغل أنا القراءات، أخذ منه القراءات فرصة. جاء شيخ في المدرسة، توسعت، أنا أخذت من هذا ثلاث قراءات، توسعت في باقي القراءات. فممكن شيء يأتيك بسهولة بدون تعب بدون نصب، لأن كان في أولويات تقدم، فقه تقدم، عقيدة تقدم كذا على هذا. لكن هذا معك أصلا، هذا معك ومعك في المدرسة، عندك حصة فراغ، إيه اللي أنت تخسره؟ زي شيخ معك مثلا في الحج، فوجيت من شيخ معك في المخيم ثلاثة أيام، اقرأ عليه في القراءات، في الحديث، في كذا. ما تقولش أنا أصلا جايب كتاب ناوية، لا، قدم. فقد يتأخر متقدم وتقدم متأخر، فانظر إلى انتفاع. المهم تكون إيه؟ قناصا، كن قناص، ما تضيع الفرصة. وهناك أمر يتعلق بذات علم، وهناك أمر يتعلق بذات عمل. الأصل الإنسان يأخذ في العلوم الأولويات، وداخل كل علم أولويات، لكن هناك أمور قد تتبدل وقد تتغير بحسب الواقع، بحسب الإيه؟ الواقع. أمور العمل، العمليات معروفنا مقدمة على الأمور يعني العلميات. أنت مطالب بالتقوى، مطالب بالخشية، مطالب بالخوف، مطالب بالقيام الواجب. قبل ماذا؟ قبل مسألة بأن تتوسع في العلم، يعني أنا مطالب بالعمل بالحديث الرسولاني قبل أن أدرس علم الحديث ورواية ودراية. أنا الآن مطالب أن أعمل، أنا أمتثل الأمر. يبقى ده أمر لا يؤجل، أمر لا يؤخر. زي الآن بطلب علم وأقيمة الصلاة، أقول أنا مشتغل بعبادة، لا، قم كبر، نودي رصاق، قم. فمسائل العلم، مسائل العمل أيضا تراعى. هناك أيضا شغال الصحابة، مثلا كما الصحابة اللي بعد ذلك جلس يحفظ، شغلوا بالجهاد، شغلوا تأسيس دولة الإسلام، الذي هو أعظم من أن يحفظ النصوص التي ليست واجبة. فحفظ القرآن مستحب ليس بواجب. ولهذا ما كل الصحابة أيضا في السنة فعلوا فعله أبي هريرة رضي الله عنه، هذا باب فتح، لكن لهم هم أبواب يفوقون فيها أبا هريرة رضي الله عنه. نعم. هذا بقى مسألة أخرى، لأن تصور المنتقد وتصور المفرق كالمفرق بين الأدلة، في جمع، في تفريق، في مصيب، في مخطئ، في في سنة، في مبتدئ، في محدث. فأنا ما جيش طالب كده أنا متك على أريكتي وأقول والله الشيخ فلان أعلم من الشيخ فلان اللي بيلتزم العربية، أو الشيخ فلان أفضل طريق، أفضل طريقة من الشيخ فلان. شوف إذا دخل الدرس ما في أحد يمد، ما في أحد يفهم، ما في. هذا كلام سطحي عندك أنت بتصورك، مثل من ينظر إلى دلة ويظن أن هذه لا اختلاف فيها، أو المسألة سهلة. نفس المسألة، تقييم أشخاص، تقييم طرق، مثل تماما النظر في الأدلة. فلا تقول إلا من عالم به. فأنا حينما أفرق بين شيخين لابد يكون عندي الأدوات. لكن في طالب, وده غالب الطلاب أصحاب طبوليات, اللي يفرد عضلات أمامهم خلاص, اللي يقنعهم بفكرة معينة خلاص, فيمشون وراء هذا. ويظن الواحد من الطلاب أن هذه الطريقة التي قيلت له من شيخه هي الطريقة المثلى التي لا يصح غيرها, وبالتالي يحاكم غيره إليها. أنا لو أخذت طريقة شيخ يقول اللغة العربية بالحرف وكذا لزهدت في الشيخ الغديان, لزهدت في الشيخ. لو أخذت طريقة ابن باز فقط لزهدت في العثيمين, لو أخذت طريقة العثيمين فقط لزهدت في طريقة ابن باز. لكن حينما أرى أن هذه الطرق كلها إنما هي نخلات في بستان واحد, إنما هي ثمار متنوعة وتسقى بماء واحد, وانتفع بهذا انتفع بهذا, فمالك ليس الشافعي, ليس أحمد, ليس أبا حنيفة, ليس الأوزاعي, ليس الليث, ليس الأخير, هذه مسألة أخرى. إنما غالب الطلبة اللي بتحكم هؤلاء سطحيون يضحك عليهم, إلا من رحم الله. يضحك على ماذا؟ يضحك عليهم. أنتم بدأت ترسلون لا كتب كتاب دعوكم من هذه, المهم إتقان العلم, لا خذ كتاب خلاص, هذه خلاص شطب عليه. هي طريقة شيخك مش طريقة العلماء, مثل ما سمعتم أنتم. لأن هذا المنتكس, هذا اللي راح بلده يقول لك إيه عمل له شهادات كده تقدير حفظ المتون على الطريقة الصحيحة, ألا هو في حفظ المتون على الطريقة الغلط؟ المهم اختراع أي كلمة خلاص اسمها إيه المنهجية العلمية الصحيحة, بقى في عنوان اسمه المنهجية العلمية الصحيحة, طريقة التكرار. في احد اصلا بيخاطب تكرار, طريقه التكرار عند العلماء كلهم. طب انت تركت هنا عشان عندك طريقه التكرار, طب هو هنا طريقه ماذا؟ ما احنا اولادنا هم بيحفظوا بالتكرار, والكبار بيحفظوا بالتكرار, وناس خلصوا متونا والفيات والحمد لله. ايه الاشكال بقى؟ ايه الفرق يعني؟ انت ماذا احدثت من جديد يعني؟ لكن واحد مثلا أرسل لي مثلا مرة رسالة أو شيء من هذا, يعني الشيخ فلان يعني يختلف عن الطريقة دي, الشيخ فلان مرة قام من الدرس لأنه جرس الهاتف دق في الدرس قام. طيب يعني ده مش منصوص نبوي, يعني مش توقيفي. هو رأى هذا مثلا, قد يرى مثلا شيء لمصلحة معينة يقدرها. أنا مش هكون طيب عادي, أنا ممكن أقول أغلق فلان, ممكن ما أقول أغلق لأن الأخ هذا ليس من عادته, ترى يعني ممكن إنسان ينسى في الصلاة يا أخي يدق الإمام, هيسيب الصلاة عشان واحد من المصلين دق الجرس يعني ولا ماذا؟ في شيء. الجامع ما هو؟ الجامع ينبغي أن يتأدب الطالب ولا يستهين بالدرس. لكن صفة يعني الجلوس, صفة هذه مسائل يرجع مرنه. المهم أن ما يكون في استهانة بالعلم, ولا يكون في استهانة بالدرس, ولا يكون في خروج عن طالب العلم بأداب العامة. أما مسائل هذه يبقى خلاص, يبقى إذن انتقد العباد, انتقد ابن باز, انتقد كل هؤلاء, انتقدهم. لأن يوجد هذا كله, يوجد من يمد الرجال, يوجد من جرس كذا, يوجد من ينام, يوجد هذا. لكن تمد رجلك إذا احتكت, ولا الأصل لا, إنسان يلبس لبس العلماء, يجلس جلسة طلب العلم يا إلى آخره. لكن ممكن إنسان في يعني عند الفوزان مدرك, إحنا في عند الفوزان المسجد كله من جهة الجذور مرصوص, هذا مدرج هذا مدرج, بس بعيد يعني عن الشيخ وكذا. ما فيعني مسائل الشيخ ما وقف الدرس يعني إنه, لكن بعض الطلاب يحب مثل هذه الطبوليات والأشياء الشاذة. شيخنا ما يكوي الثياب, يبقى اللي بيكوي الثياب شايف نفسه ما يصلح يكون شيخ. هذا شيخنا ما يركب الصغار, سبحان الله. شيخنا ما يحمل هاتف, شيخنا سبحان الله ما شيخك ايه. المحاكمة تكون الكتاب والسنة والمقرر عند العلماء, ولما هو منصوص متفق. إنما الصفات يعني مثلا كان بعض العلماء يمنع أحد أن يتبعه, طيب لأن كان اتباع فهذا يخشى منه كذا, قد يفضل كذا. لكن النهاردة الشيخ ما يطلع وطلع شعبان وراح يزوج مسألة خاصة يرجع لقد كان السلف لا يتبعه. لا، الاتباع اللي فيه مهانة، الشيخ يمشي والكل يجري وراه ويمسح، هذا اللي فيه مهانة هذا. إنما اتباع لسؤال، اتباع الانتفاع، اتباع النصيحة خاصة، استغلال وقت الشيخ، هذا لا إشكال فيه. فلا تأخذ أنت وكان لا يتبعون مش عارف وكانوا. فالطلاب يعجبهم هذا، يعجبهم هذا. ولهذا شفت زي المظاهرات كده والثورات، نفسك مسألة في طلاب يعجبهم الشذوذ، يريد أن يتكلم عن شيء، شيخنا إذا دخل شيخنا ما شيخنا، واخد بالك، يأكل يشرب يروح يجي تليفون السيارة مش عارف كذا، كل هذه خارج حد العلم، خارج حد العلم. فكون الطالب ناظر مثلا الشيخ هذا أعلم من هذا لكون يحفظ متونا، قد لا تسمع من العثيمين متونا، هات شروحاتك كده يقول لك مثلا قال كذا بكثرة، ما في. هل معنى ذلك أن الذي حافظ أولى؟ الصغار يحفظون، لكن ليس كل صغير يحفظ ألفيات يصبح ابن عثيمين، يصبح ابن باز، يصبح الأطرم، يصبح الحيدان. العلم مجموع متكامل، قد تحصل أنت شيئا منه، فلا تجعل هذا هو المقياس. فلهذا أنا أقول انتبهوا يا أخواني، بارك الله فيكم، انتبهوا. نعم، يقول مسألة قضاء الفوائد من الصلاة ما ترجحكم فيها الآن؟ والله الذي يظهر لي الآن بعدما كنت أرى أن يعني أنها لا تقضى، لأن هذا وقت محصور مخصوص قال الله عز وجل فيه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وأنه كما لا يصح الصلاة قبل الوقت فلا تصح بعدها. وهذا من جهة الحقيقة يعني النظر دليله قوي جهة النظر، لكن بجمع الأدلة والنظر إلى أدلة أخرى مع اعتبار ما عليه علماء الأمة في هذا وجماهيرهم في هذا الباب أنه تقضى مع الإثم، تقضى مع الإثم. نعم، والمبحث هذا مر معنا في كتاب الصلاة. نعم، مسلكه كشخص الأحوط، هذا مسلكك كشخص، لكن لا تلزم به غيرك ولا تفتي به. مسلكك كشخص أنت خذ الحيطة لنفسك، ما في مشكلة، هذا الأحوط نفسك ما في مشكلة. شيء عندك في اشتباه شيء فتدع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هذا لا إشكال فيه. نعم، بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الدورة المباركة التي كنا الحقيقة نتمناها في ترجمة شيخنا العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله تعالى، والذي هو بحق يعني أقل مما أبرزناه لكم، فإنه كان رحمه الله راسخا فقيها مدقق النظر مربيا. نعم، يعني ما ذكرناه أقل مما من حجم الشيخ رحمه الله تعالى. فنسأل الله عز وجل أن يسكنه في الدوس الأعلى، وأن يرزقه المكانة العالية، وأن يجزيه عنا وعن المسلمين خير الجزاء. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.